بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وصل الكلام في حيوان البر إلى أن هناك قسمين، قسما من حيوان البر ما كان أليفا مستأنسا وهذا حلال، والقسم الآخر ما كان وحشيا بمعنى أنه أيضا غير مستأنس، مثل اليحامير ومثل الضب و كبش الجبل وأشباهه. ففي بعضها بالإضافة إلى وجود الأصل العام وهو أصل الحل المدلول عليه قرآنيا بآية قل لا أجد فيما أوحي إلي، وبالروايات التي منها رفع عن أمتي ما لا يعلمون وأشباهها، بالإضافة إلى ذلك توجد روايات خاصة فيه. هل أن غير ذلك حلال أو لا؟ استشكل المصنف في الأمر، ومرجع إشكاله إلى أنه لا ينحصر الحل فيما ذكرنا من الحيوانات المستأنسة كالأنعام الثلاث والخيل والبغال والحمير على كراهة في المستأنسة والأهلية، وبالنسبة إلى مثلها في غير المستأنسة هل ينحصر في ذلك؟ استشكل المصنف في هذا الأمر، وقال إنه يبقى غير هذه الأشياء المعدودة يبقى على أصالة الحل إلا ما خرج بدليل خاص، ومما خرج بالدليل الخاص عناوين متعددة، واحد منها نجس العين، فنجس العين في بعضه مثلا كالكلب مستأنس يعني يعيش بين الناس ويكون معهم، ولكن بعنوان آخر وهو كونه نجس العين يكون محرما، وهكذا إذا كان بعنوان آخر مثل ذي الناب وأمثاله ذي المخلب في الطير كما سيأتي. قال ومعه يبقى غيره، يعني غير هذه الأشياء التي ذكرناها من الحيوانات المستأنسة أو تلك الأخرى غير المستأنسة والوحشية، يبقى غير هذه التي عددناها على أصالة الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه بعنوانه الخاص، وهو ما يلي: أولا نجس العين كالكلب والخنزير، فإن حرمة لحمه هي من لوازم نجاسته العينية كما هو واضح، وقد دلت الروايات المتعددة على أن الكلب والخنزير نجسان، إن الله لم يخلق خلقا أشد نجاسة من الكلب في بعض الروايات، فإذا كان الكلب نجسا في ملامسته فإن من لوازم ذلك أن يكون أكل لحمه محرما، بل عندنا حتى لو كان شيء في الأصل طاهر ولكن تنجس بعارض من العوارض لا يجوز أكل ذلك. تفاحة على سبيل المثال هي حلال في الأصل، أصابها بول أو دم أو ما شابه ذلك، من دون أن أطهرها لا يجوز لي أن أكل هذه التفاحة، فإن من لوازم النجاسة الطارئة هذه عدم إمكان أكلها، فكيف إذا كان الأمر في نجس العين كالكلب والخنزير؟ فهذا وإن كان ممكن واحد يجي يقول لا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ما موجود فيها الكلب، ما موجود فيها الخنزير. طيب نقول له نعم، ولكن هذا خرج بعنوان آخر وهو كونه نجس العين، ومن لوازم النجاسة العينية حرمة الأكل. هذا عنوان. والعنوان الآخر السباع. السباع طبعا فيما هو معروف في الثقافة الشعبية نوع من أنواع الحيوانات المفترسة، ولكن هو في اللغة كل حيوان مفترس هو من السباع. الأسد من السباع، والنمر من السباع، والفهد من السباع، والضبع من السباع، وهكذا. السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب، هاي كلها أسماء رؤساء وأسماء، طيب، والثعلب والضبع، ولا خلاف في تحريمها. ويدل على ذلك صحيح داوود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. ذو المخلب في الطير يقابل ذو الناب في الحيوانات المفترسة. هذان كل شيء له ناب، هذا الناب المعروف لتمزيق اللحم في الحيوانات، يقابله المخلب في الطيور. وصحيح أبي عبد الله وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يصلح أكل شيء من السباع، إني لأكرهه وأقذره. طبعا هنا الكراهة مو بالمعنى الكراهة الاصطلاحية، هذه مكروه وأكره ذلك في تعابير الفقهاء الآن تدل على الإباحة مع عدم التحريم. طيب، فيها حزازة ولكنها ليست محرمة، لكن هذا في ألفاظ الروايات مو بالضرورة هكذا، فإنه قد ورد في روايات عن الربا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كره ذلك. كره ذلك من المعلوم أنه لو كان شيئا حلالا لبينته الشريعة، ولكن هنا كره بمعنى لم يقبله. نعم، في ألفاظ الفقهاء المتأخرين صارت كره ومكروه وأكره ذلك يدل على الكراهة المصطلحة حسب التعبير، أما الكراهة اللغوية فلا. ومقتضى الصحيح الأول اعتبار وجود الناب بخلاف الثاني، فإن مقتضاه عدم اعتبار ذلك على تقدير وجود سبع لا ناب له. لاحظوا أن الروايتين فيهما شيء من الاختلاف. الرواية الأولى تقول كل ذي ناب من السباع زين حرام. الثانية تقول شنو؟ لا يصلح أكل شيء من السباع. فإما مثلا أن نجي نقول أكل ناب من السباع، من هذه مو من تبعيضية وإنما من توضيحية زين، يعني أكل كل ذي ناب الذي هو السباع. طيب، فمن هنا ليس بمعنى أنه يوجد سباع لا ناب لها، هذا احتمال حتى تجتمع ويا الرواية الثانية، أو لا نقول قد يكون هناك سباع لا ناب لها، فتصير من هنا من تبعيضية. فالرواية الأولى تقول ماذا؟ كل ذي ناب من السباع، بينما الثانية لا تقول ذي ناب وإنما تقول لا يصلح أكل شيء من السباع سواء كان فيه ناب أو لم يكن فيه نعم، هذا وجه الاختلاف واللي يحتاج إلى توجيه. ومقتضى الصحيح الأول اعتبار وجود الناب، مو فقط عنوان السباع، لابد أن يكون سبعا وأن يكون شنو له ناب. بخلاف الصحيح الثاني فإن مقتضاه عدم اعتبار وجود الناب، وإنما يكفي عنوان شنو السباع. على تقدير هذا، على تقدير وجود سبع لا ناب له، لازم نروح نفتش في الغابة نشوف هذه الحيوانات المفترسة، نفتح فمها ونشوف هل فيها ناب أو لا. هل هناك سبع مفترس ليس له ناب؟ طيب في الأصل يعني ليس له ناب، المفروض أنه ماكو، باعتبار كيف يمزق اللحم كونه سبعا مفترسا يفترض فيه وجود الناب. وقد يجمع بحمل المطلق على المقيد بناء على ثبوت المفهوم للمقيد. نشير فقط إشارة إلى هذا المعنى بسرعة. إذا اجتنا روايتان، رواية فيها شيء عام ورواية فيها شيء خاص، رواية فيها شيء مطلق وأخرى فيها شيء شنو مقيد، مثلا قال أكرم العلماء على سبيل المثال، هذه عامة. بعد ذلك جاءت رواية قالت أكرم العلماء من حملة القرآن، هذه رواية شنو مقيدة خاصة. ليش؟ لأن العلماء تشمل حملة الفقه وحملة الأصول وحملة اللغة العربية وغيرهم، وهذه اللي قالت أكرم خصوص العلماء من حملة القرآن ضيقة مقيدة خاصة. طيب هنا يوجد مسلكان عند الأصوليين، فد مسلك يقول أن القيد والصفة لها مفهوم، بمعنى أن غير حملة القرآن ليس لهم إكرام. فإذن لما قال أكرم العلماء ثم قال أكرم العلماء من حملة القرآن، كأن هذا مفسر إلى ذاك، يعني كأنه قال أكرم العلماء قصدي من العلماء هم من حملة القرآن، وبالتالي سائر العلماء ليس لهم إكرام. طيب هذا قسم قالوا، وهذا ينتهي إلى أن الوصف اللي هو مثلا حملة القرآن له مفهوم، مفهوم يعني اللي ما إله الوصف لا يثبت له الحكم. قسم من الفقهاء قالوا لا، الوصف ليس له مفهوم. طيب قد يكون هذا نوع من التأكيد على حملة القرآن، وهذا يكرم ذاك أيضا يكرم. طيب وقد يجمع بحمل المطلق على المقيد بناء على ثبوت المفهوم للمقيد، وهو وجيه لولا موثقة سماعة يبقى الحديث فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.